From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday.
قاعة المؤتمرات في ساحة الهيكل. هذه هي الجلسة الأحد الصباحية المؤتمر العام لكنيسة يسوع المسيح القديسية الأيام الأخيرة. المتحدثين من السلطة العامة من الكنيسة والموسيقى تقدمها الجوقة المورمونية.
Written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, first counselor in the first.
Henry B. Eyring, مستشار الأول في الرئاسة الأولى, ستقود هذه الجلسة. سيقود هذه الجلسة.
Brothers and sisters.
أخوتي وأخواتي, نرحب بكم في جلسة الأحد الصباحية للمؤتمر السنوي العام 86 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس إس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر قد طلب أن أقدم هذه الجلسة. كما نرحب ونبارك هؤلاء المشاركين في هذه الجلسات في كافة أنحاء العالم عبر الراديو والتلفاز والإنترنت وأجهزة الساتلايت. نعرب عن امتناننا للرئاسات العامة والسلطات العامة الحاضرة معنا هذا الصباح. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها جوقة الهيكل المورمونية بقيادة ماك ويلبرغ, يرافقه أندرو أنزورث وكلي كريستيانسون على الأورغن. تفتتح الجوقة هذه الاجتماع بغناء الترنيمة دع صحيون تنحض بجمالها. بعدها يقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ أنتوني دي بيركنز من السبعين, وتغني الجوقة ترنيمة سوف أتبع خطة الله.
Oh,
Our Father who art in heaven.
يا بنا الذي في السماوات نحن ممتنون لكون نكون مجتمعون هنا هذا اليوم نحن ممتنون على استعادة الإنجيل الصباح قد أشرق نحن ممتنون لأنك أظهرت نفسك لجوزيف سميث وأظهرت ابنك واستعدت الإنجيل في كماله والملائكة التي جاءت من السماء لكي تجلب المفاتيح التي أعطت كتاب مورمون لكي يكون شاهد ثاني لكفرة يسوع المسيح نحن ممتنون لعوائلنا والناس الذين مجتمعون لكي يستمعوا كلمتك نحن نسألك أن تبارك توماس إس مونسون نبينا كما أنه يعطينا كلمته اليوم وأن لا يكون لدينا أي رغبة في أن نعمل الشر وأن نعمل الخير دائما نحن نسأل روحك أن يكون معنا هنا اليوم وأن تقوي هؤلاء الذين لديهم أسئلة ليكون لديهم أجوبة والذين قلوبهم منكسرة أن يكون هناك شفاء لهم نحن نسألك ببركات أن يكون هناك أمل لابنك الحبيب لأن يأتي ونحن نسأل باسم ابنك الحبيب يسوع المسيح آمين
It will now be
سيكون لنا الآن شرفا الاستماع لنبينا الرئيس توماس إس مونسون المحب بعد كلمة الرئيس مونسون تغني الجوقة ترنيمة يمكنك أن تجعل الطريق مشرقا بعدها يسرنا الاستماع إلى الأخت بوني الأوسكارسون الرئيسة العامة للشابات ويليها الأسقف كريستوفر وادل من رئاسة الأسقفية رئيس مونسون.
Brothers and sisters.
الإخوة والأخوات. قبل أن أبدأ كلمتي الرسمية اليوم، أود أن أعلن عن أربع حياكل جديدة في الأشهر والسنوات المقبلة سيتم بناؤها في المواقع التالية: كيتو في إكوادور، حراري في زيمبابوي، بيليم في برازيل، وهيكل ثانية في ليما بيرو. عندما أصبحت عضوا في رابطة الأسرة الاثنى عشر في عام 1963، كان هناك 12 هيكل عاملا في الكنيسة جمعاء. مع تكريس هيكل مركز مدينة بروفو قبل أسبوعين، هناك الآن 150 هيكل عامل في جميع أنحاء العالم. امتناننا كبير للنعم التي نتلقاها في هذه البيوت المقدسة. الآن أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، أود أن أعرب عن امتناني لفرصي لتشارك بعض الأفكار معكم هذا الصباح. لقد كنت أفكر مؤخرا حول فكرة الخيارات، قيل أن باب التاريخ تدور على مفصلات صغيرة وهكذا تفعل حياة الناس، والخيارات التي نتخذها تحدد مصيرنا. أنا ما غادرنا وجودنا من قبل هذه الحياة ودخلنا العالم الفاني، أحضرنا معا هدية الوكالة الذاتية. هدفنا هو الحصول على المجد السماوي. معظمكم تعرفون أليس من رواية لويس كارول الكلاسيكية مغامرات أليس في بلاد العجائب. لعلكم تذكرون أنها تأتي إلى مفترق طرق مع مسارين يتمددا أمامها، ولكن في اتجاهين متعاكسين. وكما كانت تفكر في أي مسار تتخذ، واجهها القط تشيشار الذي سألتها أليس أي مسار علي أتبعها. أجاب القط: هذا يعتمد على أين تريدي أن تذهبي. إذا كنت لا تعرفين أن تريدي أن أين تريدي أن تذهبي، فلا يهم المسار الذي تتخذيها. أتمنى أن نختار أن نبني داخل أنفسنا إيمان قوي يكون دفاعنا الأكثر فعالية ضد مخططات العدو، إيمانا حقيقيا من الإيمان الذي يعزز رغبتنا في اختيار الحق. وبدون مثل هذا الإيمان نذهب إلى لا مكان، ومعه يمكننا تحقيق أهدافنا. على الرغم من أنه لابد من أن نختار بحكمة، هناك أوقات عندما نتخذ الخيارات الحمقاء. هدية التوبة التي يقدمها مخلصنا تمكننا من تصحيح إعدادات اتجاهنا لكي نعود إلى المسار الذي سوف يؤدي بنا إلى المجد السماوي الذي نسعى إليه. أتمنى أن نحافظ على الشجاعة لتحدي الإجماع، وأن نختار الحق الأكثر صعوبة بدلا من الخاطئ الأسهل. عندما نتأمل القرارات التي نتخذها في حياتنا كل يوم، سواء اخترنا هذا الخيار أو ذاك الخيار، إذا اخترنا المسيح نكون قد اخترنا الاختيار الصحيح. إن هذا هو ما قد يكون أبدا هو صلاتي القلبية المتواضعة في اسم يسوع المسيح ربنا ومخلصنا، آمين. Sunshine in your heart, turning
On March 30th, just
30 من شهر آذار قبل عام أدخل إيثان البالغ العمر عامين من يوتا إلى المستشفى بسبب التهاب في الرئة وسوائل في رئتيه. بعد يومين أصبحت حالته جدية لدرجة أنهم اضطروا لنقله في الهليكوبتر إلى مستشفى الأطفال الرئيسي في سولت ليك سيتي. سمح لأمه القلقة ميشيل أن تركب في الكرسي الأمامي وترافق ابنها. أعطيت سماعة كي تتواصل مع الآخرين في الهليكوبتر. تمكنت من استماع الطواقم الطبية تعمل على ابنها الصغير المريض، ولأنها كانت ممرضة عرفت ميشيل ما يكفي لتفهم أن إيثان كان في وضع خطير. في هذه اللحظة الحرجة لاحظت ميشيل بأنهم كانوا يطيرون فوق هيكل دريبر يوتا، ومن الجو نظرت عبر الوادي وتمكنت أيضا من رؤية هيكل جوردان ريفر وهيكل أوكر ماونتن وحتى هيكل سولت ليك في الأفق. أتت الفكرة التالية إلى ذهنها، هل تؤمنين به أم لا؟ تقول عن هذه التجربة، تعلمت عن بركات الهيكل وبأن العائلات للأبد في الابتدائية وفي منظمة الشابات. علمت هذه الرسالة عن العائلات لأناس طيبين في المكسيك خلال بعثة التبشيرية. ختمت لرفيقي للآن وللأبدية في الهيكل. علمت دروسا على العائلات كقائدة للشابات، كما شاركت بعض القصص عن العائلات الأبدية مع أطفالي في الأمسية العائلية المنزلية. عرفت أنه صحيح، ولكن هل آمنت به؟ أتت الإجابة حالما خطر السؤال في ذهني. أكد الروح القدس لقلبي ولعقلي الإجابة التي كنت أعرفها، نعم أنا أؤمن به. في هذه اللحظة سكبت قلبي بالصلاة لأبي السماوي، شاكرة له على المعرفة والإيمان التي كنت أملكهما بأن العائلات هي حقا أبدية. شكرته على ابنه يسوع المسيح الذي جعل كل هذا ممكنا، شكرته من أجل ابني، وأخبرت أبي السماوي بأنه إن أراد أن يرجع صغير إيثان إلى بيته السماوي فإن هذا سيكون كما يرام. وثقت بأبي السماوي بشكل كامل، وعرفت بأني سأرى إيثان مرة أخرى. كنت ممتنة لأني في هذه اللحظة الحرجة كنت أملك الإيمان والمعرفة أن الإنجيل صحيح. شعرت بالسلام. قضى إيثان عدة أسابيع في المستشفى وتسلم عناية طبية متخصصة مكنته صلوات وصوم وإيمان المحبين متحدة مع العناية أن يغادر المستشفى ويعود للبيت ليكون مع عائلته. إنه بصحة جيدة اليوم. هذه اللحظة المحددة أكدت لميشيل بأن ما تعلمته خلال حياتها كان أكثر من مجرد كلمات. إنه صحيح. هل نصبح أحياناً معتادين على البركات التي نستلمها كأعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة بحيث أننا نفشل في فهم المعجزات وفهم عظمة التلمذة في كنيسة الرب الحقيقية بشكل كامل؟ هل نحمل ذنب كوننا لا نقدر أعظم هبة يمكن أن نتسلمها في هذه الحياة؟ علم المخلص، إن حفظت وصاياي وصبرت إلى النهاية فستكون له لك الحياة الأبدية، وهذه الموهبة هي أعظم كل مواهب الله. هل نؤمن؟ نحن نؤمن بأن هذه الكنيسة هي أكثر من مجرد نذهب إليه يوم الأحد، إنها أكثر من مجرد نادي اجتماعي مسيحي نستطيع فيه التخالط مع الناس ذوي الأخلاق الحسنة. إنها ليست مجموعة أفكار يستطيع الأهل تعليمها لأطفالهم كي يصبحوا ناس لطفاء ذوي مسؤولية. كنيسة يسوع المسيح هي في الواقع أكثر من كل هذه الأشياء. فكروا للحظة بالادعاءات العظيمة التي نقوم بها في ديننا. نحن نؤمن بأن كنيسة يسوع المسيح التي أسست خلال وجودها على الأرض قد تمت استعادتها مرة أخرى عن طريق نبي دعي من قبل الله في يومنا هذا، وبأن رئيسنا يحمل نفس القوة والسلطة ليتصرف باسم الله، تلك السلطة التي امتلكها الرسل القدامى وتدعى كهنوت الله. نحن ندعي بأننا من خلال السلطة المستعادة هذه نستطيع أن نستلم مراسيم الخلاص كالعماد، ونتعلم بهبة نتمتع بهبة الروح القدس التي تنقي وتنقينا باستمرار. لدينا رسل وأنبياء يقودون ويوجهون هذه الكنيسة من خلال مفاتيح الكهنوت، ونحن نؤمن بأن الله يتكلم مع أبنائه عن طريق هؤلاء الأنبياء. نحن أيضا نؤمن بأن سلطة الكهنوت هذه تمكننا من عقد العهود واستلام المراسيل في الهياكل المقدسة التي ستمكننا يوما ما من العودة إلى حضرة الله والعيش معه للأبد. نحن نؤمن كذلك بأن العائلات بإمكانها أن تربط للأبدية عن طريق هذه السلطة عندما يدخل الزوجان في عهد الزواج الجديد والأزلي في مباني مقدسة نؤمن بأنها بيوت الله. نحن نؤمن بأننا نستطيع استلام جميع المراسيم هذه ليس من أجل ذاتنا فقط، بل من أجل أجدادنا الذين عاشوا على الأرض التي لم تسنى لهم الفرصة كي يشاركوا في مراسيم الخلاص الضرورية هذه. نحن نجري المراسيم من أجلهم في هذه الهياكل المقدسة. نحن نؤمن بأننا استلمنا عن طريق نبي وعن طريق قوة الله كتبا مقدسة إضافية تضيف شهادة لتلك الشهادة الموجودة في الإنجيل، معلنة بأن يسوع المسيح هو مخلص العالم. ندعي بأن كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة هي ملكوت الله، وبأنها الكنيسة الوحيدة الصحيحة على الأرض. إنها تدعى كنيسة يسوع المسيح لأنه يقف على رأسها. إنها كنيسته، وجميع هذه الأشياء ممكنة بسبب تضحيته الكفارية. نحن نؤمن بأن هذه الصفات المميزة لا توجد في أي مكان أو منظمة أخرى على الأرض. مهما كانت الديانات الأخرى والكنائس صادقة وجيدة، فإنها لا تملك سلطة منح مراسيم الخلاص الموجودة في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. لدينا المعرفة بهذه الأمور، ولكن هل نؤمن بها؟ إن كانت هذه الأمور صحيحة فإننا نملك أعظم رسالة من الأمل والمساعدة التي عرفها العالم. الإيمان بهذه الأمور له أهمية أبدية بالنسبة لنا ولمن نحب. لكي نؤمن لا يجب أن نعرف الإنجيل فقط، يجب أيضا أن نحس بصحته. من الممكن أن نقوم ميكانيكيا باتباع الإنجيل فقط لأنه متوقع منا، أو لأن هذه هي تقاليدنا، أو لأنه عادة من عاداتنا. البعض لم يختبروا ما شعر به شعب الملك بنيامين بعد خطبته المحفزة، فصرخ الجميع بصوت واحد: نعم، إننا نؤمن بكل الكلمات التي قلتها لنا، ونعلم أيضا بصدقها وصحتها بسبب الروح الرب القادر على كل شيء، الذي أحضر تغيرا عظيما فينا أو في قلوبنا، ولم يعد لدينا رغبة لفعل الشر بل فعل الخير على الدوام. علينا جميعا أن نسعى كي تتغير قلوبنا وطبيعتنا، كي لا تعود لدينا رغبة لاتباع طرق العالم بل لإرضاء الله فقط. الاهتداء الحقيقي هو عملية تحدث عبر فترة زمنية وتتطلب رغبة في ممارسة الإيمان. إنه يأتي عندما نفتش الكتب المقدسة بدلاً من تفتيش الإنترنت. يأتي عندما نكون مطيعين لوصايا الله. يأتي الاهتداء عندما نخدم من حولنا. يأتي بسبب الصلاة والذهاب إلى الهيكل وتحقيق الالتزامات التي أعطانا إياها الله. يتطلب المتابعة والعمل اليوم. غالبا ما يسألني الناس: ما هو أعظم تحدي يواجهه شبانكم اليوم وشاباتكم؟ أجيبه: إنه الوجود المستمر للبناء العظيم الضخم في حياتهم. إن كان كتاب مورمون قد كتب لأجلنا، فإنه لا يمكن أن نتغاضى عن ملائمة الرسائل في حلم لحي والمتعلقة بشجرة الحياة بنا جميعا، وعن تأثير هؤلاء الذين يشيرون ويستهزئون من البناء العظيم الضخم. أكثر ما يحزنني هو الوصف الموجود لهؤلاء الذين ناضلوا عبر الظلام المظلم في الطريق المستقيم والضيق، ومسكوا بالقضيب الحديدي ووصلوا إلى هدفهم وتذوقوا من ثمر شجرة الحياة النقي اللذيذ. ثم تقول الآية بأن الناس المرتدين ثيابا ثمينة كانوا مسترسلين في الصخرية يشيرون بأصابعهم إلى الذين أقبلوا وجعلوا يأكلون من الثمار، وبعد أن ذاقوا من الثمار استخزوا بسبب الهازئين بهم فانزلقوا إلى السبل محرمة وضلوا. تصف هذه الآيات الأشخاص من بيننا الذي لديهم إنجيل يسوع المسيح في حياتهم. إن ولدنا فيه أو اضطرنا أن نجاهد عبر الظلام المظلم كي نجده، فإننا جميعا قد ذقنا من هذه الثمرة والتي تفوق سائر الثمرات قدرا وحلاوة، ولتلهي القدرة كي تجربنا إلى الحياة الأبدية والتي هي أجمل عطايا الله. علينا فقط أن نستمر في أكل الثمار ولا نهتم بهؤلاء الذين يسخرون من معتقداتنا، أو الذين يخلقون الشك، أو يجدون أخطاء في رؤساء الكنيسة وعقائدها. إنه خيار نقوم به في كل يوم، اختيار الإيمان بدل الشك. شجع الشيخ بالارد بأن نبقى في القارب ونستخدم سترة النجاة ونمسك بيدينا الاثنتين. كأعضاء في كنيسة الرب الحقيقية نحن حاليا في القارب. لا يتوجب علينا أن نبحث بين كل فلسفات العالم الحقيقية عن الحقيقة التي تجلب لنا العزاء والمساعدة والإرشاء. نحن نمتلكها. نحن كذلك نستطيع أن نعلن تماما كما فعلت إم إيثن، حيث فتشت في المبادئ التي قد آمت منها منذ زمن وأعلنت: أنا أؤمن به. أشهد بأن عضويتنا في مملكة الرب هي هبة لا تقدر بثمن. أشهد بأن بركات السلام التي يحتفظ بها الرب لكل المؤمنين والمطيعين تفوق أي شيء قد تخيله العقل البشري. أترك معكم هذه الشهادة باسم يسوع المسيح. آمين.
A few years ago, our daughter and
قبل عدة سنوات طلب من بنتي وزوجها أن يعلموا بعد درس من الابتدائيات يتكون من 5 أصابع صغار نشيطين. 4 سنين كلفت بنتنا كمدرسة للصبية، وعلى زوجها كلفوها منفذ الأوامر، وكان هما علما أحسن من وجودهم بيحافظ الشيء من الراحة. خلال درس صعب بالذات وبعد عدة تحذيرات للصبي النشيط، سهرنا أداء الصبي خارج الدرس ليتكلم معه عن تصرفاته. وقفه الصبي قبل أن يلفظ كلمة وبيده الرافع بالحواء بحماسة صرخ: بعض الأحيان مجرد صعب علي أن أفكر باليسوع. خلال رحلتنا في الحياة الأرضية، مهما ما جد هدفنا النهائي يكون مهما منعيشة رحلتنا بحقق، ونتعرض لكل تجارب ومآساة في الطريق. علم الشيخ جوزيف بي وورتن على الدولاب الحزن تؤشر إلى كل واحد عاجلا أو أجلا، لا أحد يستثنى. الرب في حكمته وفي بعض الأحيان لا يغطي أحد عن الحزن والكآبة. قدرتنا على يسير بهذه الطريقة بسعادة يعتمد على صعوبة أو سهولة بالتفكير باليسوع. سلامة العقل والوعي والقلب لا تحدد من قدرتنا لتجنب التجارب الأحزان، وبالرغم من دعونا الصداقة، كل عاصفة لن تغير الاتجاه ولن تشفي كل داء. لن نفهم كل عقيدة، مبدأ وممارسة عمل من قبل الأنبياء. في إنجيل يوحنا علم المخلص بأن من رغم من تجارب الحياة بإمكاننا أن نكون واثقين، نستطيع أن نمتنع، ولا يجب أن نخاف، لأن قال: يكون السلام في. والإيمان في يسوع المسيح في كفارته هو مبدأ الأول في الإنجيل، وهو الأساس يبني عليه أملنا السلام في هذه الحياة والحياة الأبدية. حتى يساعدنا في بحثنا عن السلام بين التحديات في الحياة اليومية، عطينا لنا نموذج بسيط ليركز تفكيرنا على المخلص الذي قال: تعلم مني وتمشوا بالتداعى فسوف تكون معكم السلام، أنا هو المسيح. تعلموا، استمعوا، وأمشوا. ثلاثة خطوات بوعود. الأولا: تعلموا مني. نقرأ بإشعياء: وتصير الشعوب كثيرة ويقولون: هل نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت الله، ويعقوب يعلمنا من طرقه. في تقطيات عدة معابد المتصاعدة في الأرض، نتعلم أن يسوع المسيح بدوره كخالق هذه العالم وكمخلص وفادينا كمصدر سلامنا. علم الرئيس مونسون: يمكن أن يكون العالم مكان ممتلئ بالتحديات وصعب نعيش فيه، وعندما نروح إلى بيوت المقدسة الله، عندما نتذكر عهود نتعهدها بها الداخل، سوف نكون قادرين على أكثر في حمول على التجربة ونغلب على الغراء. خلال مهمة مؤتمر واحد عندما كنت أختم في أمريكا الجنوبية، تلقيت مع زوجة ووفاء ابنهم، وفي مقابلة خلال مؤتمر تلقيته على الأخ تيموري. لأول مرة تعلمت عن خسارته. عندما تحدثنا شارك معي بأن الإضافة إلى حزنه بسبب وفاء ابنه، كان أيضا مدمرا بكفارته بفكرته بأنه لن يشاهد ابنه مرة ثانية. شرح لي بأنك عطاء جدد من الكنيسة وتجمعوا الكفاية من المال ليحضروا الهيكل مرة واحدة قبل ولادة ابنهم الصغير. ومدركا بإمكانية سوء فهم، شرح له بتأكيد سوف يشاهد ابنه مرة ثانية وظل مخلص، لأن مرسوم الخاتم التي ربطه إلى زوجته وبنتيه كان يكفي. مدهشا طلب مني إن كان هذا فعلا صحيحا أكد بأنه كذلك وبعد ذلك طلب مني أن أتكلم مع زوجته التي كانت لا عزاء لها خلال الأسبوعين بعد وفاة ابنه بعد الظهر يوم الأحد بعد مؤتمر تلاقيت مع الأخت تيموري شرح لها هذه العقيدة مع الألم خسرتها بعد الطازة ولكن باللمع أمل جديدة طلب وراء الدموع سوف أكون مستعدة أحمل ابني في ذراعي مرة ثانية هل سوف يكون تابع لي فعلا إلى الأبد أكدت لها بأن إذا حفظت على أحودها قدرة الختم الواجدة في الهيكل فعليها بسبب سلطة يسوع المسيح تأكدت قدرية أن تكون مع ابنها مرة ثانية خرجت من الاجتماع بالدموع ممتلئة بالسلام بسبب مسامير الهيكل كل مرة نحضر الهيكل في كل ما نستمع ونفعل ونقول في كل مسمار نشارك فيه وفي العهد نتعهد نشير إلى يسوع المسيح علم الرئيس هينكلي اذهب إلى بيت الرب وأشعر هناك بروحه وسوف تعرف السلام لن تجده في غير مكان ثانيا استمعوا إلى كلماتي سواء كان بصوتي أو بأصوات خدماء فالكل سواء من أيام آدم وبعد العصور لحتى نبينا الهادي توماس مانسون قد حدث الرب من خلال ممثلي المرخصين الذين يختارون أن يسمعوا أن يطيعوا إلى كلمات الرب كما منقولة من الأنبياء سيجدون السلام والأمان في كتاب مورمون نجد أمثال كثيرة عن أهمية النصيحة النبوية التالية تشمل درس علماء من رؤية ليه عن شجرة الحياة الواجدة في واحد نافيس لم يكن النباء العظيم والضخم مزدحما أكثر أو الضجة الصارخة من نوافذها أكثر مضللة مسخرة أو مربكة مما يكون في أيامنا ابتداء من الآية 26 نقرأ وتلقيت أنا أيضا من حوالي فإذا على الضفة الأخرى الغدير الماء بناء عظيم الضخم وكان مزدحما بالناس وكانوا مسخرين يشيرون بأصابعهم الذين قبلوا وجعلوا ليأكلون من الثمار وبعد أن ذاقوا الثمار استخزوا بسبب الهازئين بهم إلى سبل خرج وضلوا وفي الآية 33 نقرأ عن آخرين الذين كانوا لديهم جواب مختلف من الصخرية الصياح الآتية من البناء يشرح له بأن الذين في البناء أشاروا بأصابعهم الصخرية إلى الآكلين من الثمار كذلك فلم نلتفت إليهم اختلاف مهم بين الذين استخزوا وانزلقوا والدعاء الذين لم يلتهبوا الصخرية من بناء وقفوا بالنبي يجد في الجملتين أولا بعد الذاقوا وثانيا الآلين المجموعة الأولى قد وصلت إلى شجرة ووفق مع النبي لحظة لكنهم فقد ذاقوا من الثمار لأنهم لم يستمروا في الأكل سمحوا أن الصخرية بالآدية بعيدا عن النبي إلى طرق محرمة هذه الأفراد تهملن الضخمة الآتية من البناء وقف وفقا بجانب النبي واستمعوا بالسلام الواجد معه يعطي العدو حلول مزورة التي تظهر من توفر أجوبة ولكن تأخذنا حتى أبعد من السلام نسبعي ولكن في كما النبأ العظيم الضخم سوف يحطم ويدمر كل الذين يسعون السلام في داخل جدرانها احفظ على وصايا ثلاثة أمشوا في التداعي الروحي. مهما بعيدا نتجول من الطريق، المخلص يدعونا نعود إليه ويمشي معه. هذه الدعوة أن نمشي مع يسوع، نرافقه وجسمني وإلى جمجمة وإلى مقبرة الحديقة، هي دعوة أن نلاحظ ونطبق فارته العظيمة، مداحة فردية كما هي لا حدودية. هي دعوة للتوبة ليستهوى منه القدرته للتطهيرية، ليقبض ذراعي المتمددة الحاببة. شعرنا كلنا في لحظة بحياتنا ألم الخطايا. الآن إذا قلنا إذا ليس لنا خطيئة نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن كانت خطايانا كالقمز، عندما نطبق كفارة يسوع المسيح ونمشي معه من خلال التوبة الجادة تبيض كالثلج. وبالرغم أننا منتقلين من الذنب سوف نحصل على السلام. أجبر على ألم الصغير أن يواجه ذنوبه عندما زار ملاك الرب. وصف ترجبته كهذه: أثامي كل مزة روحي شر تمزيق، ورأيت قد تمدحت على الله وعصيت وصاياه. كما كان ذنوبه أمر جد، وفي وسط هذه الحدث تواصل. تذكرت أيضا أنا سمعت كلمات أبي ليقوم المجيء شخص يدعو بيسوع المسيح وهو ابن الله ليكفر عن خطايانا. وصرخت في قلبي قائلا: أي يسوع يا ابن الله أرحمني. ولم يتح لي قط قبل ما صرخت إلى الرب يسوع المسيح ملتمسا الرحمة وأن أحظي بمغرى أثامي، لكن صرخت إليه فأدركت لنفسي كألمة. سنجد السلام إلى أرواحنا عندما نمشي مع المسيح. السلام الذي نسعيه يطلب أكثر من رغبة، يطلب أن نفعل من خلال تعلم عنه، من الاستماع إليه والمشي معه. لقد لا يكون لنا القدرة لنحكم كل ما يحدث حوالينا، ولكننا نستطيع أن نتحكم كيفية تطبيق نموذج سلام الذي يوفر لنا البر وليساعدنا بتفكير به. أشاهد بأن يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة، وفقط من خلاله نستطيع أن نصل على السلام في هذه والحياة الأبدية في العالم الآتي. باسم يسوع المسيح، آمين.
مع إشارة المقدم سوف يقف الجمهور ويشارك مع الجوقة بغناء الترنيمة افرحوا الرب هو الملك. بعد الغناء سوف نستمع إلى الشيوخ دي تود كريستوفرسون وكوينتين الكوك من رابطة الرسل الاثنى عشر. ستغني الجوقة الترنيمة تقدموا إلى الأمام يا قديسين.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Rejoice, O Lord, and speak.
I speak today of
سأتكلم اليوم عن الآباء. الآباء أساسيون في خطة السعادة الإلهية. وأنا أريد أن أرفع صوتي لأشجع من يجتهدون لأداء هذه الدعوة. مديح وتشجيع الأبوة والآباء ليس شيئا يخزي أو ينتقص من قدر أي أحد. ببساطة سأركز اليوم على الخير الذي يمكن للرجال عمله في أسمى دور لهم كرجال، وهو بكونهم أزواج وآباء. ديفيد بلانكنهورن مؤلف كتاب أمريكا بلا آباء قال: اليوم المجتمع الأمريكي في الأساس منقسم وحائر حول فكرة الأبوة، البعض حتى لا يتذكرونها كما أنها مسيئة للآخرين، أما آخرون بما في ذلك كثير من علماء العائلات يهملونها ويزدرونها، وكثيرون غيرهم لا يعرضونها بالتحديد كما أنهم ليسوا ملتزمين بها. الكثير من الناس يرغبون في أن نعمل شيئا بشأنها، ولكنهم يؤمنون بأن مجتمعنا ببساطة لم يعد قادرا على عمل شيء. ككنيسة فإننا نؤمن بالآباء ونؤمن بالمثل الأعلى، وهو الرجل الذي يضع عائلته فوق كل شيء. نؤمن بالتخطيط الإلهي بأن على الآباء أن يرأسوا عائلاتهم بمحبة وبر، كما أنهم مسؤولون عن توفير ضروريات الحياة والحماية لعائلاتهم. إننا نؤمن بأنهم ضمن واجباتهم العائلية حيث يكملون بعضهم، فإن الآباء والأمهات مسؤولون عن مساعدة بعضهم كشركاء متساوين، ونؤمن بأنهم ضروريون ولا نظير أو بديل لهم. يرى البعض فائدة الأبوة من منظور اجتماعي على أنها شيء يلزم الرجال بأبنائهم ويدفعهم ليكونوا مواطنين صالحين وليفكروا بحاجات الغير، وكعامل مكمل أي ما تستثمره الأمهات في أطفالهن إضافة لما يستثمره الآباء. باختصار، من الأساس للرجال أن يكونوا آباء، ومن الأساس للأبناء أن يكون لهم آباء، ومن الأساس للمجتمعات أن تنشئ آباء. وفي حين أن هذه الاعتبارات بالتأكيد صحيحة وهامة، فإننا نعلم أن الأبوة أكثر بكثير من مفهوم اجتماعي أو نتاج لارتقاء الإنسان. دور الأب إلهي المصدر، بدءا بأب سماوي وفي هذا العالم أبينا آدم. إن المثال الكامل والإلهي للأبوة هو أبونا السماوي. سماته وصفاته تشمل جزالة البر والحب الكامل، وعمله ومجده هو ارتقاء وسعادة والحياة الأبدية لأبنائه. الآباء في هذا العالم الساقط لا يمكن لهم أن يدعوا أنه يمكن مقارنتهم بأي شكل مع الله جل جلاله، ولكن أقصى جهودهم يجب أن ترتكز على الاحتذاء به وأداء عمله. إن لهم شرف وحمل مسؤولية استثنائية ورصينة. بالنسبة للرجال، فإن الأبوة تكشف لنا عن نقاط ضعفنا وحاجتنا للتطور. الأبوة تتطلب التضحية، ولكنها مصدر لا يضاهى للرضا عن الذات والبهجة. وبالمثل، المثال الأعلى في ذلك هو أبونا السماوي الذي بلغ من حبه لنا نحن أبناءه الروحيون أنه ضحى بابنه الوحيد من أجل خلاصنا وإعلائنا. قال يسوع: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. يظهر الآباء محبتهم بوضع حياتهم على المحك يوما بعد يوم، وبعملهم على خدمة ودعم عائلاتهم. ربما أهم عمل يقوم به الأب هو توجيه قلوب أبنائه إلى أبيهم السماوي. إن أمكن للأب بقدوته وبكلماته أيضا أن يجسد الولاء لله في الحياة اليومية، فإن ذلك الأب يهب أبنائه مفتاح السلام في هذه الحياة والحياة الأبدية في العالم الآتي. الأب الذي يقرأ الكتب المقدسة مع أبنائه يجعلهم أكثر ألفة مع صوت الرب. نجد في الكتب المقدسة تكرارا في التركيز على واجبات الأبوين ليعلموا أبنائهم. وإذا كان هناك آباء وأمهات لهم أطفال في صهيون أو في أحد أوتادها المنظمة، ولكنهم لا يعلمونهم إدراك مبدأ التوبة والإيمان بالمسيح ابن الله الحي وهبة الروح القدس بوضع الأيدي عند بلوغهم الثامنة من عمرهم، فسوف تحل الخطية على رؤوس والديهم. كما يجب عليهم أن يعلموا أطفالهم وأن يصلوا وأن يسيروا مستقيمين أمام الرب. في عام 1833 وبخ الرب أعضاء الرئاسة الأولى جوزيف سميث وسيدني ريغدن وفريدريك ويليامز لإهمالهم لمسؤولية تعليم أطفالهم. إنك لم تعلم أطفالك النور والحق حسب الوصايا، وذلك الشرير لا يزال له قوة عليك، وهذا هو سبب بلواك. على الآباء أن يعلموا شريعة الله وأعماله من جديد لكل جيل، وكما أعلن المزماري أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل التي أوصى أباءنا أن يعرفوا بها أبناءهم، كي يعلم الجيل الآخر بنونا يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون أعمال الله بل يحفظون وصاياه. بالتأكيد تعليم الإنجيل هو واجب مشترك بين الآباء والأمهات، لكن الرب واضح حين يتوقع أن يكون الآباء هم الرواد في جعل ذلك أولوية قصوى. ولنتذكر أن الكلام العام واللعب سوية يمكن والاستماع يمكن أن يكون أداة تعليمية هامة. إن الرب يتوقع من الآباء أن يساعدوا في تشكيل أبنائهم، والأبناء بحاجة إلى مثال. أنا نفسي بوركت بأب مثالي. أتذكر عندما كنت صبيا في 12 أصبح أبي مرشحا للمجلس البلدي في مدينتنا الصغيرة. لم يقم بحملة انتخابية كبيرة. كل ما أتذكره هو أن أبي جعلني وإخوتي نوزع بعض المنشورات من بيت إلى بيت لنحث الناس على انتخاب بول كريستوفرسون. كان هناك بعض الراشدين ممن أعطيتهم منشورات ممن قالوا أن بول كان شخصا طيبا وأمينا وبأنه ليس لديهم أي مشكلة في التصويت له. انتفخ قلبي الشاب فخرا بأبي. منحني ذلك الثقة والرغبة في أن أحذ حذوه. لم يكن كاملا، لا أحد كامل، ولكنه كان مستقيما وطيبا ومثالا ملهما لابنه. الانضباط والتقويم هما جزء من التعليم كما قال بولس، لأن من يحبه الرب يؤدبه. ولكن عند التقويم فإن على الأب أن ينتبه بشكل خاص كي لا يكون هناك أي شكل من أشكال الأذى، وهو ما لا يمكن أبدا تبريره. عند التقويم فإن حافز الأب يجب أن يكون الحب، ومرشده هو الروح القدس. بالتوبيخ الحاد أحيانا عندما يحرك الروح القدس، وبعد إذن بإظهار حب زائد نحو من وبخته كي لا يعتبرك عدوا له، وبذلك يعلم أن إيمانك أقوى من حبال الموت. الانضباط حسب التخطيط الإلهي لا يتعلق بالعقاب بقدر ما يتعلق بمساعدة من نحبهم على درب ضبط النفس. قال الرب أن لجميع الأطفال حق مطالبة والديهم بإعالتهم إلى أن يبلغوا سن الرشد. كسب العيش هو نشاط مقدس. إعالة العائلة رغم أنها تتطلب عموما قضاء الكثير من الوقت بعيدا عن العائلة ليست منافية للأبوة، بل هي جوهر الأبوة الصالحة. العمل والعائلة هما مجالين متداخلين. هذا بالتأكيد لا يبرر الرجل الذي يهمل عائلته لأجل مهنته، أو من الناحية الأخرى الرجل الذي لا يجتهد ويقنع بإحالة مسؤولياته إلى الغير. وحسب كلمات الملك بنيامين، ولن تتركوا أطفالكم جياعا أو عراة، ولا تسمحوا لهم أن يخالفوا شرائع الله ويتشاجروا ويقاتلوا بعضهم البعض، بل ستعلمونهم أن يمشوا في طرق الحق والتعقل. ستعلمونهم أن يحبوا بعضهم البعض وأن يخدموا بعضهم البعض. نحن ندرك الألم الذي يشعر به الرجال غير القادرين على العثور على سبل ووسائل إعالة عائلاتهم. ليس هناك عار على الذين هم في الوقت الحالي، ورغم أفضل جهودهم لا يمكنهم أداء واجبات وأعمال الآباء بالكامل. الإعاقة أو الموت أو ظروف أخرى ربما تضطر الأفراد إلى التكيف. العائلات الممتدة يجب أن تقدم الدعم عند الحاجة. محبة أم الأولاد وإظهار هذه المحبة هما أفضل شيئين يمكن للأب أن يقدمهما لأبنائه، إن ذلك يثبت ويقوي الزواج الذي هو أساس حياتهم العائلية وأمنهم. بعض الرجال هم آباء بالتبني أو أزواج أمهات، أو أباء أفراد، الكثير منهم يبذلون جهدا عظيما ويفعلون أفضل ما بوسعهم في دور عادة ما يكون صعبا. إننا نكرم الذين يفعلون كل ما بوسعهم بمحبة وصبر وتضحية ذاتية لقضاء الحاجات الفردية والعائلية. ومن الجدير بالذكر أن الله نفسه وثق بابنه المولود الوحيد إلى زوج أم، وإنه لأكيد أن بعض الفضل يعود إلى يوسف، لأن يسوع نشأ بحيث كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. للأسف فإنه بسبب الموت أو الهجر أو الطلاق، فإن بعض الأطفال لا يعيشون مع آبائهم، وقد يكون آباء بعض منهم حاضرين في الجسد ولكن أذهانهم غائبة أو بشكل ما غافلين أو لا يؤيدونهم. إننا ندعو كافة الآباء لأن يتحسنوا. إننا ندعو وسائل الإعلام والترفيه كي تقوم بعرض آباء متكرسين وأكفاء يحبون زوجاتهم بحق ويقودون أبنائهم بفطنة، وليس كمغفلين أو مهرجين أو كمثيرين للمشاكل كما يقومون بعرضهم عادة. وللأطفال الذين تعاني عائلاتهم من اضطرابات نقول ذلك لا ينتقص من شأنكم أنتم. التحديات عادة ما تكون مؤشرات لثقة الرب بكم. يمكنه أن يساعدكم مباشرة أو من خلال الغير على التعامل مع ما تواجهونه. يمكنكم أن تكونوا جيلا ربما الأول في عائلتكم، حيث تتشكل أسس الخطة الإلهية التي عينها الله للعائلات ومباركة كل الأجيال التي تليكم. وللشباب، بإدراك الدور الذي سيكون لكم كمعيلين وكأولياء، فإننا نقول استعدوا الآن من خلال الاجتهاد في الدراسة والتخطيط لما ستتعلمونه بعد الثانوية. التعليم سواء في الجامعة أو المدرسة المهنية أو المدرسة التقنية أو ما يشابهها هي أساس تطوير المهارات والقدرات التي ستحتاجونها. استفيدوا من فرص الاختلاط بالناس من كل الأعمار بما في ذلك الأطفال، لتتعلموا كيف تؤسسوا علاقات سليمة ومثمرة. عادة ما يعني ذلك الحديث مع الناس وجها لوجه، وأحيانا مشاركتهم في أنشطة، وليس فقط بتطوير مهارة الحديث عبر الرسائل الهاتفية التكست. عيشوا حياتكم بحيث تجلبوا كرجال النقاء إلى زواجكم وأبنائكم. إلى كل الأجيال الصاعدة نقول، مهما كان تقييمكم لآبائكم على مقياس تتراوح بين جيد أفضل الأفضل، وأنا أعتقد أن هذا التقييم سيكون أفضل كلما تقدمتم في العمر وأصبحتم أكثر حكمة، اعقدوا العزم على أن تكرموهم وأمهاتكم بطريقة حياتكم. تذكروا رجاء الأب الحار الذي عبر عنه يوحنا بقوله، ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع من أولادي أنهم يسلكون بالحق. إن بركم هو أعظم تكريم يمكن لأب أي أب أن يحصل عليه. إلى إخوتي الآباء في الكنيسة، أنا أقول أنا أعرف أنكم ترغبون في أن تكونوا آباء كاملين. أنا أعلم أنني أتمنى لو كنت واحدا، ومع ذلك وبالرغم من القيود دعونا نمضي قدما. دعونا نضع جانبا أفكار الفردانية والاستقلالية المبالغ بها والشائعة في ثقافة اليوم، ولنفكر أولا بسعادة ورفاه الغير. بالتأكيد رغم نواقصنا فإن أبينا السماوي سيعززنا وسيجعل جهودنا البسيطة مثمرة. شجعتني قصة ظهرت في مجلة الشبيبة قبل بضعة سنوات. قصها المؤلف كما يلي: عندما كنت صغيرا عاشت عائلتنا الصغيرة في شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق الثاني. كنت أنام على الأريكة في غرفة المعيشة. والدي عامل في مصنع الصلب، كان يغادر المنزل للعمل في وقت مبكر كل يوم. كل صباح كان يغطيني باللحاف ويقف للحظة. كنت ما بين الحلم واليقظة حين أحس بأبي يقف بجانب الأريكة وينظر إلي. وأثناء استيقاظي ببطء كنت أشعر بالإحراج لوجوده هناك. حاولت التظاهر بأنني لازلت نائما، ولكنني أدركت أنه كان يصلي بجانب سريري بكل تركيز وقوة وانتباه لأجلي. في كل صباح كان والدي يصلي لأجلي. كان يصلي بأن يومي سيكون جيدا، وبأنني سأكون في أمان، وبأنني سأتعلم وأعد للمستقبل. وبأنه لم يكن بإمكانه أن يكون معي حتى المساء، فقد كان يصلي لأجل معلمي وأصدقائي الذين كنت سأكون معهم في ذلك اليوم. في البداية لم أفهم جيدا ما كان أبي يفعله في الصباح عندما كان يصلي لأجلي، ولكنني عندما كبرت أصبحت أحس بمحبته واهتمام لي واهتمامه بي وكل ما كنت أفعله. إنها واحدة من أفضل ذكرياتي. لم أفهم بشكل كامل مشاعر أبي تجاهي إلا بعد عدة سنوات بعد أن تزوجت وأصبح عندي أولاد وأصبحت أذهب إلى غرفهم بينما كان نياما لأصلي لأجلهم. شهد ألما لابنه: أقول لك إنه المسيح من يأتي قطعا، إنه يأتي ليذيع بشارة الخلاص بين شعبه. فهذه يا بني هي الخدمة التي دعيت إليها، أن تذيع هذه البشارة السارة بين هؤلاء القوم كي تعد أذهانهم، أو بالحري كي يعدوا أذهان بنيهم لسماع الكلمة عند قدومه. هذه هي خدمة الآباء اليوم، فليباركهم الرب ويجعلهم أكفاء لها، باسم يسوع المسيح، آمين.
The rolling forth of the Lord's plan of salvation.
تقدم خطة الرب للخلاص خلال تدبير ملء الأزمنة هذا يفوق التصور. من الأمثلة على ذلك إعلان رئيس توماس إس مونسون لأربع هياكل. عندما دعي رئيس مونسون كرسول في عام 1963 كان هناك 12 هيكلا في العالم، والآن 150 هيكلا، وسيكون 177 عندما كل هذه الهياكل ستعلن. هذا يدعونا بكل تواضع للابتهاج. في 1836 حدث ذلك بعد أسبوع فقط من تكريس ذلك الهيكل. في هذه الرؤية شهد الرب على متراس المنبر في الهيكل، ومن بين أمور أخرى أعلن المخلص: والتي تبهج القلوب جميع قومي الذين بقدرتهم شيدوا هذا البيت لإسمي، وأني قد قبلت هذا البيت وسيكون اسمي فيه، وسأظهر نفسي لشعبي برحمة في هذا البيت. في تلك المناسبة المقدسة ظهر أنبياء قدامى بما في ذلك إيليا الذي منح المفاتيح الضرورية لمراسيم الهيكل. أنا لدينا فكرة عن مشاعر البهجة في كيتو إكوادور، هيراري زيمبابوي، البرازيل، وليما بارو. بناء ما حدث في بانكوك بتايلاند من قبل عام عند الإعلان عن الهيكل، الأخت شيلي سينيور زوجة ديفيد سينيور الذي كان عندئذ رئيس البعثة التبشيرية أرسل رسالة إلكترونية إلى أصدقائه وعائلته ليقول لهم أنه تلى استماع الإعلان ساعة دون نوم والكثير من الدموع السعيدة. اتصل المعاونون بكل مبشرين. كان رئيس مونسون الهيكل على سبيل الدعابة. طلبت الأخت سينر من عائلة والأصدقاء لا يبلغ دائرة التبشير. أن الاستجابة الروحية العميقة للأعضاء في تايلاند كانت بنفس القوة. أني واثق أنه كانت هناك استعدادات روحية في القلوب والمنازل وتجليات من السماء لتعد القديسين حيث ستتواجد الهياكل التي أعلن عنها حديثا. الأخت سينير في تايلاند كان لديها مرايا يدوية صنعت لإرشادها الشخصي، وخصوصا مع الأخوات. في كل من المرايا نقشت صورة هيكل إضافة للكلمات: انظروا لأنفسكم في الهيكل. عندما كان الناس ينظرون في المرآة كانوا يرون أنفسهم في الهيكل. علم السينيور المتخصصين والأعضاء من يتصوروا أنفسهم في الهيكل وأن يقوموا بالتغييرات اللازمة في حياتهم الشخصية والاستعدادات الروحية لتحقيق هذا الهدف. التحدي الذي أطرحه لكم منا هذا الصباح أينما كنا هو أن نرى أنفسنا في الهيكل. صرح الرئيس مونسون إلى أن تدخلوا بيت الرب وتتسلموا كافة البركات التي بانتظاركم هناك، فأنكم لم تحصلوا على كل ما لدى الكنيسة لتقدمه. البركات الهامة وجوهرية للعضوية في هذه الكنيسة هي البركات التي نحصل عليها في هياكل الله. أغلق الاقتباس. رغم الافتقار إلى الصلاح في العالم، اليوم فإننا نعيش في زمن قداسة وتقوى. الأنبياء بكل محبة وشوق وصفوا أيامنا هذه لعدة قرون. اقتبس النبي جوزيف سميث كلمة من عبيدة في العهد القديم ورسالة بطرس الأولى في العهد الجديد، وأعلن عن الغرض العظيم لله بتوفير المعمودية وإتاحة الفرصة لنكون مخلصين على جبل صهيون. لقد أنجح الرب شعبنا وزودنا بالموارد وإرشاد الأنبياء لكي نتمكن من الاستبسال في تأدية مسؤوليتنا في الهيكل تجاه الأحياء والأموات. بسبب إنجيل يسوع المسيح المستعاد، فإننا نفهم الغرض من حياة وخطط الآب لخلاص أبنائه وكفارة وفداء المخلص ودور المركزي للعائلات في النظام السماوي. إن تركيبة الإزدياد في عدد الهياكل والتقنية المتطورة لأداء مسؤولياتنا المقدسة المتعلقة بالتاريخ العائلي لأجدادنا تجعل هذه الفترة الأكثر بركة في التاريخ. إني أبتهج بإيمانهم المنقطع النظير في تأديتهم لعمل فهرسة والعثور على أجدادهم، من ثم أداء عمل معمودية والتثبيت في الهيكل. أنتم حرفياً من بين المخلصين على جبل صهيون المذكورين في النبوءات. كيف نستعد للهيكل؟ إننا نعلم أن البر والقداسة هما جزئين هامين للاستعداد للهيكل. في المبادئ والعهود نقرأ: إذا بنى شعبي بيتا لي باسم الرب ولم يسمحوا لأي شيء غير طاهر بأن يدخله كي لا يكون ملوثا فسوف يحل مجدي عليه. كان رئيس الكنيسة يوقع على كل توصية لدخول الهيكل كي يصون طهارة الهيكل. بعد ذلك تم في 1891 حتى عام تفويض هذه الصوت الأساقفة ورؤساء الأوتاد. إننا نرغب بشدة أن يعيش أعضاء الكنيسة كي يكونوا مستحقين لتوصية دخول الهيكل. رجاء لا تنظروا إلى الهيكل كهدف بعيد المنال لا يمكن تحقيقه. بالتعاون مع أساقفتهم يمكن لمعظم الأعضاء أن يحققوا كافة متطلبات الصلاح خلال فترة قصيرة نسبيا إن كان لديهم الإصرار على التأهل والتوبة عن معاصيهم بشكل كامل. يشمل ذلك الاستعداد لمغفرة أنفسنا وعدم التركيز على نواقصنا أو خطايانا معتقدين بأنها ستمنعنا إلى الأبد من دخول الهيكل المقدس. لقد أدى المخلص كفارته لأجل كل أبناء الله. كفارته الفادية تقضي متطلبات العدل لكل من يتوبون بحق. تصف الكتب المقدسة ذلك بشكل جميل. And I will remember them no more. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج ولا أذكرها فيما بعد. إننا نؤكد لكم أن الحياة حسب مبادئ البر ستجلب السعادة والقناعة والسلام لكم لعائلتكم. الأعضاء كل من الراشدين والشبيبة يقومون بالمصادقة ذاتية على استحقاقهم حيث يجيبون أسئلة توصية دخول الهيكل. المتطلب الأساسي هو زيادة شهادتنا لله الآب وابنه يسوع المسيح واستعادة إنجيله والشعور بتأثير الروح القدس. بركات الهيكل الأساسية هي مراسيم الإعلاء. موضوع خطة الإنجيل هو الإعلاء وتشمل إقامة وحفظ العهود المقدسة مع الله. باستثناء المعمودية والتثبيت، فإن هذه المراسيم والعهود تؤدى ويتم تلقيها لأجل الأحياء. بالنسبة للأموات، فإن كل المراسيم والعهود يتم تلقيها في الهيكل. علمنا بريغام يونغ: لم يهمل الرب عمل أي شيء مما يمكنه تأديته لأجل خلاص العائلة البشرية. كل ما يمكن تحقيقه لأجل خلاصهم باستثناء ما يمكنهم عمله قام المخلص بأدائه. يقوم قيادة الكنيسة بتنظيم أوتاد أجنحة وروابط ومؤسسات مساعدة وبعثات تبشيرية إلى آخره في مباني الاجتماع ومباني أخرى. يقوم الرب بتنظيم العائلات الأبدية فقط في الهياكل. من الواضح أن ذوي القلوب المكسرة والأرواح المنسحقة الذين تابوا بحق عن خطاياهم مقبولون تماما لدى الرب في بيته المقدس. إننا نعلم أن الله لا يقبل الوجوه. إحدى الأمور النفيسة التي أحبها بخصوص الهيكل هي أنه من بين من يقومون بالذهاب لا يوجد تفرقة بناء على الثروة أو الرتبة أو المنصب أو بأي شكل. جميعنا متساوون أمام الله. جميع يرتدون ملابس بيضاء علامة على نقائنا وصلاحنا كشعب. الجميع يجلسون جنبا إلى جنب برغبة في قلوبهم أن يكونوا مستحقين كأبناء وبناء لأب سماوي محب. فقط فكروا في جميع أنحاء العالم. يمكن للرجال والنساء من خلال مراسيم عهود مقدسة متوفرة في الهياكل المقدسة العودة إلى حضرة الله والاتحاد للأبد. يقومون بفعل ذلك في غرفة ختم جميلة متاحة لكل الأعضاء المستحقين لدخول الهيكل. بعد إقامتهم لهذه العهود فإنه يمكنهم أن يروا أنفسهم في الهيكل في مرايا مواجهة لبعضها. مرايا الهيكل تعكس صورا يبدو وكأنها تمتد بشكل لا متناهك الأبدية. هذه الصور تساعدنا على التفكير بآبائنا وأجدادنا وكل الأجيال السابقة. إنها تساعدنا على معرفة العهود المقدسة التي تربطنا بكل الأجيال اللاحقة. إن هذا في غاية الأهمية ويبدأ عندما ترون أنفسكم في الهيكل. نصحنا الرئيس هوارد دبليو هانتر بأن نفكر بأن التعليم الجلي في الصلاة العظيمة التي كرس بها هيكل كيرتلاند وهي صلاة قال النبي جوزيف سميث بأنه حصل عليها في رؤية. إنها صلاة تتواصل استجابة عليه في حياتنا الفردية لنا كعائلات وكشعب بسبب قوة الكهنوت التي يمنحها الرب لنا في هياكل مقدسة. سيكون من الجيد لو درسنا من المبادئ والعهود لنفعل ما حثنا عليه الرئيس هانتر بأن نجعل من الهيكل هيكل الرب الرمز العظيم لعضويتنا. الهيكل هو أيضا ملجأ وموضع للشكر وإرشاد وفهم وكل أشياء متعلقة بملكوت الله على الأرض. خلال حياتي كان الهيكل موضعا للهدوء والسلام في عالم مضطرب. من الرائع أن نتمكن من طرح هموم العالم جانبا عندما نكون في ذلك الموقع المقدس. في كثير من الأحيان عندما نكون في الهيكل أن نقوم البحث في التاريخ العائلي فنشعر بالتلقينات ونحصل على انطباعات من روح القدس. وأحيانا في الهيكل يكون الحجاب بيننا وبينهم على الجانب الآخر في غاية الشفافية ونحصل على مساعدة إضافية لنكون مخلصين على جبل صهيون. قبل عدد سنوات في هيكل في أمريكا الوسطى قامت زوجة أحد سلطاناتنا العامة وهو الآن فخري بمساعدة أب وأم وأبناء في الحصول على عهود الأبدية في الغرفة التي توجد فيها مرايا الهيكل. وعندما انتهوا بينما كانوا يدنون إلى المرايا لاحظت وجود وجه في المرآة لشخص لم يكن في الغرفة. تحررت من الأم وعلمت أن إحدى بناتها كانت متوفاة وبالتالي لم تكن موجودة بالجسد. تم ضم البنت المتوفاة إلى المراسيم النيابية المقدسة. لا تستهينوا أبدا بالمساعدة التي تتوفر من الجانب الآخر من الحجاب في الهياكل. أرجو أن تعرفوا مدى شدة رغبتنا في أن يقوم الجميع بعمل التغييرات المطلوبة للتأهل للهيكل. بالصلاة قيموا حياتكم واسعوا لإرشاد الروح وتكلموا مع أسقفكم حول إعداد أنفسكم للهيكل. قال الرئيس توماس إس مونسون ليس هناك هدف بالنسبة لكم أهم من التأهل للذهاب إلى الهيكل. كان لي شرف مشاركة رئيس هنري آيرينغ في إعادة تكريس هيكل سوفا بفيجي قبل شهرين. كانت تلك مناسبة خاصة ومقدسة. شجاعة الرئيس آيرينغ وانطباعاته الروحية قوية أدت إلى القيام بإعادة التكريس في وجه أسوأ إعصار عرفه التاريخ في النصف الجنوبي للأرض. لقد حصل الشبيبة والمبشرون والأعضاء على الحماية الجسدية والروحية، وكانت يد الرب في ذلك واضحة. لقد كانت إعادة تكريس هيكل سوفا بفيجي ملجأ من العاصفة. كثيرا ما نواجه عواصف الحياة ونشهد يد الرب توفر الحمايات الأبدية. كان غير اعتيادي أيضا عندما قارب بناء الهيكل على الانتهاء في يونيو 2000. حفل تكريس هيكل سوفا بفيجي في أخذ الأعضاء البرلمان كرهانة على يد مجموعة من الثوار، وتم نهب وحرق مركز مدينة سوفا بفيجي، وأعلن الجيش الأحكام العرفية. كرئيس منطقة ذهبت مع 4 رؤساء أوتاد فيجي والتقيت بالقادة العسكريين في تكنات كوين إليزابيث. بعد أن تكلمنا إليهم عن مرسوم التكريس الذي نود أن نقوم به، كانوا متعاونين ولكن قلقين حول سلامة الرئيس هينكلي. اقترحوا بأن نقوم بمرسوم تكريس محدود وعدم إقامة أي نشاطات خارج الهيكل مثل مرسوم حجر الزاوية، وشدد على أي شخص خارج الهيكل يمكن يستهدف في أعمال عنف. وفق رئيس هينكلي على مرسوم تكريس محدود بوجود رئاسة الهيكل الجديد، لم يدع أحد آخر بسبب الخطر. مع ذلك فقد شدد الرئيس هينكلي بقوله إن إذا كرسنا الهيكل فإننا سنقوم بمرسوم حجر الزاوية، لأن يسوع المسيح هو حجر الزاوية الرئيس وهذه كنيسته. عندما خرج من الهيكل مرسوم حجر الزاوية لم يكن هناك أي غير أعضاء أو أطفال أو وسائل الإعلام، لكن نبيا مؤمنا أظهر شجاعته والتزامه الذي لا يتزعزع المخلص. لاحقا تكلم الرئيس هينكلي عن المخلص قائلا: ولم يوجد له نظير أبدا. نشكر الله على نعمة ابنه الحبيب الذي وهب حياته كي نعيش، وهو حجر الزاوية الرئيس الذي لا يتزعزع لإيماننا ولكنيسته. أي الإخوة والأخوات، أصلي بأن كل منا سيكرم المخلص ويقوم بعمل التغييرات الضرورية كي نرى أنفسنا في هياكل المقدسة. بعمل ذلك فإنه يمكننا أن نحقق أغراض المقدسة ونعد أنفسنا وعائلاتنا لكل البركات التي يمكن للرب وكنيسته أن تمنحنا في هذه الحياة والأبدية. إني أدلي شهادتي القصيرة بأن المخلص حي باسم يسوع المسيح. آمين.
are grateful.
نحن ممتنين لجوقة الهيكل المرمونية لتلك الموسيقى الجميلة التي قدمتها لنا هذا الصباح. متحدثنا الأخير لهذه الجلسة هو الرئيس ديتر اف اوختورف، المستشار الثاني في الرئاسة الأولى. بعد كلمته تختتم الجوقة هذا الاجتماع بغناء ترنيمة صخرتك هي خلاصنا. الصلاة الختامية تقدمها الأخت كيرل اف مكونكي، المستشار الأولى في الرئاسة العامة للشابات، الرئيس أختورف.
Thank you, President Monson, for these.
شكرا أي رئيس المانسون هذا الهياكل الممتازة الجديدة. ما هذا بركات للكنيسة وللأعضاء الكنيسة ولهذه الدول التي تحصل على هذه الهياكل. أخواتي الأحباء، إحدى ذكريات طفولتي المؤرقة تبدأ بعواء صفارات الإنذار بالغارات الجوية البعيدة التي توقظني عن النوم. وبعضها ليس بكثير، هناك صوت آخر أسمع دويا خافتا وهمهمة القذائف يزداد تدريجيا حتى يهز الهواء ذاته. مدربين جيدا من أمننا، نحن الأطفال كل واحد منا يلتقط حقيبته ونركض إلى أعلى التل إلى ملجأ القنابل. بينما نسرع خلال الليل حلقة ظلام، تنزل قذائف مضيئة خضراء وبيضاء من السماء لتحديد أهداف لقاذفات القنابل. والغريب أن الجميع كانوا يسمي هذه القذائف المضيئة أشجار عيد الميلاد. أنا عمري 4 سنوات وأنا شاهدا على عالم في حالة حرب. ليس بعيدا عن المكان الذي عاشت فيه عائلتي، كانت تقبع مدينة دريسدن، أولئك الذين عاشوا هناك شهدوا ربما 1000 مرة ما كنت قد رأيته. عواصف نارية هائلة ناجمة عن الآلاف الأطنان من المتفجرات اجتاحت دريسدن ودمرت أكثر من 90% من المدينة، لم تترك سوى الركاد والرماد في أعقابها. في وقت قصير جدا، المدينة التي لقبت ذات يوم مرة بصندوق الجواهر لم تعد موجودة. كتب أريك كاستنر كاتب ألماني عن الدمار، في 1000 سنة بني جمالها وفي ليلة واحدة دمرت تماما. خلال طفولتي لم يمكنني أن أتصور كيف يمكن تدمير حرب قد بدأها شعبنا. كيف يمكن أن أبدأ أبدا أن نتجاوزها؟ العالم من حولنا بدأ ما يؤس منه تماما دون أي مستقبل. السنة الفائتة أتيحت لي فرصة العودة إلى دريسدن بعد 70 سنة على انتهاء الحرب. مرة أخرى أصبحت مدينة صندوق الجواهر، تمت إزالة الانقاض وتم ترميم المدينة وتحسينها. خلال زيارتي رأيت الكنيسة اللوثرية الجميلة، كنيسة السيدة، كنيسة سيدتنا العذراء، بنيت أصلا في 18th century، وكانت واحدة من جواهر دريسدن المشرقة، ولكن الحرب حولتها إلى كوم من الأنقاض. لسنوات عديدة بقيت على هذا النحو، وفي النهاية تقرر أنه سيتم إعادة بناء كنيسة السيدة. تم تخزين حجارة الكنيسة مدمرة وتصنيفها، وعندما كان ذلك ممكنا فقد استخدمت في عملية إعادة البناء. اليوم يمكنك أن ترى هذه الحجارات التي اسودت بفعل النار كعلامات على الجدران الخارجية. هذه الندوب ليست مجرد تذكير بتاريخ الحرب من هذا المبنى، لكنها أيضا نصب تذكاري للرجال، رمز رائع لقدرة الإنسان على خلق حياة جديدة من الرماد. عندما تأملت تاريخ دريسدن وتعجبت من براعتي وعزيمتي، أولئك الذين رمموا ما تم تدميره تماما، شعرت بالتأثير الحلو للروح القدس. بالتأكيد فكرت أنه إذا استطاع الإنسان أن يأخذ الأنقاض والحصى وبقايا مدينة مهدومة ويعيد بناء مبنى مذهل مرتفع نحو السماء. فكم بالحري قادر هو أبينا القدير أن يعيد أولاده الذين سقطوا أو عانوا أو أصبحوا ضالين. لا يهم كم تبدو حياتنا مدمرة تماما، أو لا يهم لون خطايانا الكرمزية أو مدى عمق مرارتنا أو شدة وحدتنا أو تصبح قلوبنا مكسورة. حتى أولئك الذين هم بلا رجاء، الذين يعيشون في حالة من اليأس، الذين خانوا الثقة واستلموا شرفهم أو ابتعدوا عن الله، يمكن إعادة بنائهم. ما عدا أبناء الهلاك القليلين، فإنه ليس هناك حياة محطمة لا يمكن استعادتها. أخبار الإنجيل السارة بسبب خطط السعادة الأبدية التي يقدمها الأب السماوي المحب، ومن خلال التضحية الأبدية ليسوع المسيح، نحن لا يتم افتداءنا فقط من حاجة السقوط واستعادة الطهارة، بل يمكننا أيضا تجاوز الخيال البشري ونصير ورثة للحياة الأبدية وشركاء مجد الله الذي لا يوصف. أثناء خدمة المخلص، رفض الزعماء الدينيين في أيامه تمضية يسوع الوقت مع أشخاص كانوا قد وصفوا بالخطاة. ربما أنه بدأ لهم كأنه يتغاضى أو حتى يتسامح مع سلوك الخطية. ربما أنهم اعتقدوا أن أفضل طريقة لمساعدة الخطاة على التوبة كانت عن طريق الإدانة والسخرية والتشفير بهم. عندما عام المخلص ماذا كان يفكر الفريسيين والكتبة، أخبرهم قصة. أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا. على مر القرون جرت العادة على تفسير هذا المثل على أنها الدعوة لنا للعمل لعادة الخراف الضالة والوصول إلى أولئك الذين ضلوا. بالتأكيد أن هذا هو المعنى، ولكني أتساءل إذا كان هناك ما هو أكثر من ذلك. هل من الممكن أن غرض يسوع أولا وقبل كل شيء كان للتعليم عن عمل الراعي الصالح؟ هل من الممكن أنه كان يشهد لمحبة الله لأولاده الضالين؟ هل من الممكن أن رسالة المخلص كانت أن الله يدرك تماما أولئك الذين ضلوا، وأنه سوف يجدهم وأنه سوف يصل إليهم وأنه سوف يخلصهم؟ لكان الأمر كذلك، ماذا يجب على الخراف أن تفعله للتأهل لهذا العون الإلهي؟ هل تحتاج الخراف لمعرفة كيفية استخدام آلة السدس المعقدة لحساب إحداثياتها؟ هل تحتاج أن تكون قادرة على استخدام الجي بي أس لتحديد موقعها؟ هل يجب أن تكون لديها الخبرة اللازمة لإنشاء أحد التطبيقات لطلب المساعدة؟ هل تحتاج الخراف إلى موافقات من الممول قبل أن يهب الراعي الصالح لنجدتها؟ لا، بالتأكيد لا. الخراف تستحق الإنقاذ الإلهي لمجرد أنها محبوبة من الراعي الصالح. بالنسبة لي أن مثل الخروف الضال هو واحدا من أكثر فقرات الرجاء في كل من الكتاب المقدس. مخلصنا الراعي الصالح يعرفنا ويحبنا، أنه يعرفك ويحبك لأنه يعرف عندما ضللت، ويعرف مكان وجودك أنه يعلم أحزانك، تضرعاتك، الصامتة، مخاوفكم ودموعكم. لا يهم كيف أصبحت ضالا، سواء بسبب سوء اختياراتك أو بسبب ظروف خارجة عن إرادتك. كل ما يهم هو أنك طفله وأنه يحبكم. هو يحب أولاده. أنه يحبك سوف يجدك، يدك على كتفيه فرحا، وعندما يجلبك إلى البيت سوف يقول لكل واحد: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. ولكن ماذا يجب أن نفعل؟ ما هي القضية؟ بالتأكيد يجب أن نكون به بما هو أكثر من مجرد انتظار كي أنقذ، في حين أن لدينا أب المحب يريد أن جميع أولاده يرجعون إليه، فإنه لن يجبر أحدا نحو السماء، إنه لن يخلصنا ضد إرادتنا. إذن ماذا علينا أن نفعل؟ أن الدعوة بسيطة: التفتوا إلي، تعالوا إلي، اقتربوا مني وأنا سوف أقترب منكم. هكذا نظهر له أننا نريد أن نخلص. إنه يتطلب قليل من الإيمان، ولكن لا تيأس. إذا لم تتمكن من إيجاد الإيمان الكافي الآن، ابدأ مع الرجاء. إذا كنت تستطيع أن تقول أنك تعرف الله، أن الله موجودا، يمكنك أن تأمل أنه موجود، يمكنك أن ترغب في الإيمان، وهذا يكفي للبدء. ثم بناء على هذا الرجاء تقترب من الرب الآب السماوي، والله سوف يمد محبته نحوك، وسيبدأ عمله بالخلاص والتغيير. مع مرور الوقت سوف تتعرف على يده في حياتك، وسوف تشعر بمحبته والرغبة بالسير في نوره، واتباع طريقه سوف ينمو مع كل خطوة تخطوها بالإيمان. نحن ندعو خطوات الإيمان الطاعة. تلك ليست كلمة ذات شعبية في هذه الأيام، ولكن الطاعة مفهوم ثمين في إنجيل يسوع المسيح، لأننا نعرف أنه من خلال كفارة المسيح يمكن خلاص كل البشرية من خلال طاعة قوانين ومراسيم الإنجيل. كما نحن نزداد في الإيمان، علينا أيضا أن نزداد في الإخلاص. سابقا لقد اقتبست المؤلف الألماني الذي عبر عن أسفه لتدمير دريسدن، وهو أيضا كتب أخرى بالجرمانية بالألمانية، والذين يتكلمون اللغة السماوية لا يوجد الترجمة هي لا يوجد شيء جيد إلا إذا كنت تفعله. نستطيع أنا وأنت أن نتكلم بلاغة في الأمور الروحية، يمكننا إبهار الناس بتفسيرنا الفكري الحصيف في موضوعات دينية، ويمكننا التحدث بحماسة عن الدين ونحلم بكثرنا فوق. ولكن إذا لم يكن إيماننا يغير الطريقة التي نعيش بها، وإذا كانت معتقداتنا لا تؤثر على قرارات حياتنا اليومية، فإن ديننا باطل، وإيماننا إذا لم يكن ميتا هو بالتأكيد ليس على ما يرام، وفي خطر من السقوط في نهاية المطاف. الطاعة هي شريان حياة الإيمان، ومن خلال الطاعة نجمع النور في نفوسنا. لكن في بعض الأحيان أعتقد أننا نسيء فهم الطاعة. قد نرى الطاعة كغاية في حد ذاتها وليست وسيلة لتحقيق غاية، أو أن قد نطرق بمدركة الطاعة المجازي على وصاية سندان الحديد في محاولة لتشكيل من نحبهم من خلال التسخين المستمر والضرب المتكرر إلى مادة سماوية أقدس. لا شك أن هناك أوقات عندما نكون في حاجة إلى الدعوة صارمة للتوبة. بالتأكيد هناك بعض من لا يتم الوصول إليهم إلا بهذه الطريقة، ولكن ربما هناك استعارة تشبيهية أخرى يمكن أن تفسر لماذا نطيع وصايا الله. ربما الطاعة ليست عملية الانحناء والالتواء وطرق نفوسنا إلى شيء لسنا عليه. بدلا من ذلك هي العملية لنكتشف من خلالها ما هي معدننا الجوهري. الله القدير خلقنا، هو أبانا السماوي، نحن أولاده الروحيين حرفيا، نحن مصنوعين من مواد علوية ثمينة جدا وعالية النقاء، وبالتالي نحمل في أنفسنا جوهر الإلوهية. مع ذلك هنا على الأرض إن أفكارنا وأعمالنا أصبحت مشغولة بما هو فاسد وغير مقدس والنجس. الغبار والكذارة من العالم تلوث نفوسنا، فيصبح صعبا أن نتعرف وأن نتذكر أرثنا وغرضنا. لكن كل هذا لا يمكنه تغيير حقيقتنا الإلهية. لطبيعتنا الأساسية لا تزال قائمة، ولحظة خضوع قلوبنا لمخلصنا الحبيب ووضع قدم على طريق التلمذة أحيانا تحدث المعجزة. محبة الله تملأ قلوبنا، والنور الحق يملأ عقولنا، ونبدأ في فقدان الرغبة بالخطيئة، ونحن لا نريد أن نمشي لفترة أطول في الظلام. نأتي لنرى أن الطاعة ليست عقابا، ولكنها طريق تحرير لمصيرنا الإلهي. تدريجيا الفساد والغبار وقيود هذه الأرض تبدأ في الابتعاد. في نهاية المطاف يظهر ما لا يقدر بثمن، هو الروح الأبدية للكائن السماوي في داخلنا، وإشعاع الخير يصبح طبيعتنا. أيها الأخوات والأخوة، أنا أشهد أن الله يرانا على حقيقتنا ويرى أننا نستحق أن ننقذ. قد تشعر أن حياتك في حالة خراب، قد تكون أخطأت، قد تكون خائفا أو غاضبا أو حزينا أو معذبا بالشك. لكن مثلما يجد الراعي الصالح خروفه الضال، إذا رفعت قلبك لمخلص العالم سوف يجدك، سوف يخلصك، سيرفعك على كتفيه ويحملك إلى البيت. إذا أمكن لأيدي البشر تحويل ركام وأنقاد إلى منزل جميل العبادة، فنمكننا أن نثق أن أباؤنا السماوي المحب سوف يعيد بناءنا. خطته لبناءنا لشيء أكبر بكثير مما نحن عليه، أكبر جدا مما يمكننا أن نتصوره. مع كل خطوة إيمان على طريق التلمذة نحن ننمو لنصير كائنات المجد الأبدي والفرح الأزلي الذي صممنا لنكونها. هذه هي شهادتي وصلاتي المتواضعة باسم يسوع المسيح. آمين.
Our Father in heaven.
نشكرك بامتنان إلى على في ختام هذا المؤتمر لأننا أحسينا بالروح القدس لأن نحن ممتنين للرسائل التي استلمناها من خدامك المختارين من الأنبياء والرسل ونحن ممتنين كذلك لنبينا لأننا سمعنا منه الرئيس مونسون الذي نحبه ونؤيده بكل قلوبنا أبونا السماوي نصلي كي نمضي من هذا المؤتمر مستلمين الرسائل التي أخذناها من هذا المؤتمر كي تدخل في قلوبنا وتساعدنا كي نستمر ونمضي بحسب إرادتك ونطيع الوصايا بشكل أفضل وكي نكون مؤمنين ونحفظ الوصايا والعهود التي عملناها والمراسيم التي نستلمها نشكرك أبونا السماوي ونمجد اسمك ونحن ممتنين لهبة ابنك يسوع المسيح والنقاء والصفاء الموجود في كفارته نقول هذه الأشياء باسم يسوع المسيح آمين
This has been a broadcast of the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.